إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأرحب بالحضور الكرام في هذا المجلس، وهو المجلس الأول من المجالس التي نتدارس فيها شيئًا من فقه النوازل، ونستبين ونتبين أهمية هذا الفقه ومنزلته في دين الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نشرع، بعد شكر الله عز وجل، أشكر الإخوة الفضلاء في المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على إتاحتهم لهذه الفرصة وعلى جهودهم بشكل عام. أسأل الله أن يثقل لهم الموازين يوم لقائه. إخوان الكرام، لا يخفاكم أن الفقه في الدين من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، بل إنه علامة على أن الله أراد بالمتفقه خيراً، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية. وكما قال العلماء: لو لم يكن لمعاوية من الفضل إلا رواية هذا الحديث لكان كافياً رضي الله عنه وأرضاه، وكيف وقد جمع الله له من الفضائل ما لا يحصيه إلا هو سبحانه. فالفقه في الدين شأنه عظيم. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أطلق ولم يقيد لا بزمان ولا بمكان ولا بحال، ففي كل زمان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي كل حال، حال الفتنة، حال السلامة، حال الفقر، حال الرخاء، حال الغنى، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي كل مكان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في بلاد الكفر، في بلاد الإسلام، في كافة البقاع، من يرد الله عز وجل به الخير ييسر له الفقه في الدين. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وتعلمون أن هذا الحديث شامل للفقه في الدين بشكل عام، يشمل معرفة العقائد ومعرفة الأحكام الفقهية بتفاصيلها. وجرى اصطلاح العلماء على تخصيص الفقه بمعرفة الأحكام الشرعية الفرعية العملية، كما يقولون بأدلتها التفصيلية. وحتى لا نطيل في هذا الأمر، لكن أذكر نفسي وإخواني بمجاهدة النفس على تحقيق الإخلاص في مثل هذه المجالس المباركة التي لها شأنها عند الله سبحانه وتعالى، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كلها لمن يجتمع مثل هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ومدارسة القرآن يا إخواني، إما أن تكون مدارسة لحروفه التجويد والأداء، أو مدارسة لحدوده ما يتعلق بالعقائد والأحكام وغيرها من حدود القرآن التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فقه النوازل، حتى نعرف المراد من هذا المصطلح نريد أن نفهم أولاً ما معنى الفقه، وثانياً ما معنى النوازل. الفقه يا إخواني في اللغة هو الفهم الدقيق، هو الفهم الدقيق. من أهل العلم من قال أن الفقه هو الفهم، ولكن الأصح أن الفقه هو الفهم الدقيق للكلام، كما قال تعالى عن موسى يفقه قولي، أي يفهموه فهما دقيقا، فهما فطينا كما يعبر البعض. أما في اصطلاح العلماء الشرعيين فإن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أن نعرف الأحكام الشرعية العملية. ما من قول أو فعل يفعله الإنسان إلا وهو داخل تحت خمسة أحكام، يدخل تحت أحد هذه الأحكام الخمسة. ما من قول أو فعل إلا إما أن يكون واجبا كالصلوات الخمس، أو أن يكون مستحبا كالنوافل، أو أن يكون مكروها كالأخذ والإعطاء بالشمال، أو أن يكون مباحا مثلا مثل شرب الماء، أو أن يكون محرما كالكذب في الأقوال وكالسرقة بالأفعال. هذه كل أفعال بني آدم وأقواله تدخل تحت هذه الأحكام الخمسة، كل قول أو فعل تجد له حكما في الشرع. وهذا الذي أطلق عليه العلماء مرادهم بالفقه من الناحية الشرعية. أما النوازل أيها الإخوة الكرام فهي جمع نازلة، جمع نازلة، والنازلة اسم فاعل من نزل ينزل إذا حل، إذا وقع الأمر وحل. وجرى عرف العرب على تسمية الأمور الشدائد، الأمور الشديدة، بأنها نازلة، كما قال الشاعر ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج أو مخرج. ومن ذلك يسمون القنوت بقنوت إيش؟ النوازل، يعني الأمور الشديدة التي تقع. أما النوازل عند الفقهاء فالواقع أن كل مذهب لهم تعريف خاص للنازلة. ماذا يراد بالنازلة؟ تجد أن عندهم تعريفا خاصا لمعنى النازلة، لكن ممكن أن يصاغ تعريف وقد صاغوه المعاصرون جزاهم الله خيرا من هذا كله، وهو أن النازلة، اكتبوا يا إخوان، هي المسألة الواقعة الجديدة، المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهادا وبيان حكم، المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهادا وبيان حكم. لو تأملنا هذا التعريف نجد أنه اشتمل على عدة أمور. طبعا هذا التعريف أخذوه من كلام السابقين رحمهم الله، فابن عبد البر يقول باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. والنووي رحمه الله يقول وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول. وابن القيم يقول كذلك وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل. إذا لاحظت هذه التعاريف من العلماء تجد أنهم يعنون بالنوازل الأمور الواقعة والتي تحتاج إلى اجتهاد، لذلك يجتهد الصحابة والأئمة رحمة الله عليهم في ذلك، وأنهم يردونها إلى الأصول الشرعية لما؟ لمعرفة الحكم الشرعي لهذه النازلة. ترى النوازل كثيرة يا إخوان، نحن ممكن في هذه الدورة نذكر ما لا يقل عن 300 مسألة معاصرة متعلقة في القرآن، متعلقة في العقائد، متعلقة في الأمور الطبية، في أمور الزينة، في أحكام الطهارة، في أحكام الصلاة، في الجنائز، في الصيام والتداوي، وأحكام أمور الزينة والقضاء، مسائل كثيرة احنا نستعرضها باختصار. طبعا هذه المسائل كلها صدرت فيها قرارات وهي من الاجتهاد الجماعي، إما من هيئة كبار العلماء أو من مجمع الفقه الإسلامي أو مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أو غيرها من المجامع والهيئات المعتبرة. فالأمر جدا مهم وراح يكون ممتع معنا إن شاء الله عز وجل، لكن نريد نفهم النواسل. قد يكون تكون مقدمة نوعا ما متقدمة، لكنها سهلة ليست بالصعبة إن شاء الله. النازلة لا بد فيها أولا من الوقوع، أن تكون واقعة، أما افتراضيات في المستقبل فإن السلف كانوا يتركون ويعرضون وينهون عن ذلك. ولذلك لما قال رجل لابن عمر أرأيت لو حصل كذا وكذا، قال له دع أرأيت في اليمن، لا تأتي وتعرض الأمور على سبيل الافتراض، وأحيانا تطرق مسائل ليست بواقعية. والحقيقة أن هذا الطرح اللاواقعي أساء إلى الفقه الإسلامي، بل وأساء إلى الإسلام. قد تذهب أحيانا إلى الغرب أو تواجه بعض المنصرين والقساوسة فتجده يذكر لك من كلام الفقهاء ما لا يقبله العقل، ما لا يقبله العقل وليس له وجود. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، كان الإمام الألباني رحمه الله يكثر من ذكرها في طرحه لمسألة التصفية والتربية. لكن النازلة لا بد أن تكون قد وقعت. ويفرقون بين الوقوع في أمر وقع لشخص معين، حادثة عين إن صح التعبير، وبين أمر يتعلق بالأمة أو أمر قد يشمل الكثيرين. هذه التي في يعني حالة معينة قد تحتاج إلى فتوى ولا تحتاج إلى اجتهاد، قد يردها الأصول أي الفقهاء ولا تحتاج إلى اجتهاد جماعي. من المسألة الثانية المهمة أن تكون هذه المسألة جديدة، أن تكون جديدة، لا أن تكون من المسائل المطروحة من قبل ثم تعرض على أنها من مسائل النوازل، وهذا لا يستقيم. النقطة الثالثة أن تكون شديدة الشدة في هذه النازلة، ومعنى الشدة أن تستدعي هذه المسألة حكما شرعيا بحيث تكون ملحة من جهة النظر الشرعي. بهذه القيود يا إخوان نستطيع أن نقول أنه يخرج من ذلك أولا المسائل التي لم تقع، ثانيا المسائل القديمة، ثالثا المسائل التي لا تكون شديدة وإن كانت يعني نوعا ما فيها جدة. وعلى هذا يا إخوان يعني بعضهم يعبر عن هذه القيود بقوله في النازلة ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة، ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة. وبهذا نستطيع أن نجعل الوقائع المستجدة على قسمين. من يخرج لنا هذين القسمين؟ هاي أخواني، من يستطيع أن يخرج لنا الوقائع المستجدة على قسمين؟ نعم، جزاك الله خير. ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة، بهذا القيد إيش الذي يخرج؟ أحسنت، التي لا تحتاج لحكم شرع، الوقائع المستجدة التي لا تحتاج إلى حكم شرعي. واضح يا إخوان؟ قضية في الطب تحتاج إلى أطباء وليس فيها أي محظورات شرعية مثلا، لا تحتاج إلى حكم شرعي. بعد ذلك ننتقل إلى أقسام النوازل. كم من مسألة يعني يسأل فيها كبار أهل العلم، يعني أنا كنت في السابق أجمع المسائل التي قال فيها الشيخ عبد العزيز بن باز تعرض على اللجنة، ما أفتى فيها، وهو من كبار مفتي هذا العصر ومن كبار مجتهدي هذا العصر رحمه، ومع ذلك ما لا يقل عن 50 أو 60 مسألة يقول فيها تعرض على اللجنة، يقصد اللجنة الدائمة. لماذا يا أخوان؟ لأنهم في هذه اللجان أولا يكون اجتهادهم جماعيا، يصدر الاجتهاد، تصدر الفتوى بشكل جماعي. ثانيا أثناء المناقشة قد يظهر لكل طرف من المتناقشين إما قوة حجة صاحبه أو ضعف حجته أو أنه غفل عن أمر من الأمور، فهذا يعني هذا الحوار وهذا النقاش العلمي الشرعي الفقهي يثمر ثمار طيبة جدا. ثالثا هذه المجامع واللجان تستعين دائما بعد الله بأهل الخبرة. إذا كانت المسألة متعلقة في الطب وتحتاج إلى استيضاح من أطباء، يكلفون لجنة طبية تكتب البحوث عن هذا الأمر. إذا كانت المسألة متعلقة بالاقتصاد يكلفون لجنة اقتصادية تبحث هذا الموضوع، وهكذا في كل أمر من الأمور. طبعا هذا يمثلها عندنا هنا في الكويت ما يسمى بإدارة الخبراء في العدل. القاضي أحيانا يحتاج معرفة العقار، معرفة الأرض، يحتاج معرفة هذه السيارة عرفا كم تكلفتها، يحتاج كذا، فإدارة الخبراء هي التي تزوده بهذه الأمور. فالنوازل الفقهية ممكن نقسمها أقسام كثيرة كما قسمها مؤلف الكتاب جزاه الله خير. أولا تنقسم النوازل بالنظر إلى موضوعها إلى قسمين: نوازل فقهية وهي ما كان من قبيل الأحكام الشرعية العملية، ونوازل غير فقهية، ونوازل غير فقهية مثل النوازل العقدية. هل في نوازل في العقيدة؟ هيا يا أخوان، ما في نوازل في العقيدة. كظهور بعض الفرق والنحل والحكم على هذه الفرق، رح يأتي معنا عدة فرق ماذا حكمت عليهم هيئة كبار العلماء، مجمع الفقه الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية في مصر وهكذا. وكذلك يا إخوان الصور المستجدة للشرك، هذه من نوازل العقيدة، أمور جديدة لكنها تدخل في الشرك. هذه حتى القرارات تصدر فيها تصدر بشكل جماعي وتعرض وتدرس من نواحيها، ثم يكيفونها إما أنها من الشرك أو أنها من وسائل الشرك، وفي كلا الحالتين يصدر القول بتحريمها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. تنقسم النوازل من حيث خطورتها وأهميتها إلى نوازل كبرى، قضايا مصيرية تنزل بالأمة مثل الحوادث العظام، الزلازل، مثل الحروب، مثل كذا، وهذه نوازل الشأن فيها عظيم. وخوض صغار الطلبة بل وحتى كبار طلبة العلم، خوضهم في هذه المسائل غلط. وحتى أكون صريح معكم أكثر، ليس من منهج السلف. من رأيتموه من طلاب العلم الكبار أو المشايخ أو غيرهم يخوض في هذه المسائل مثل حادثة سوريا أو كذا إلى آخر، يقول يتراجعون، يقول كذا، يقول كذا، جيد، هذا خطأ كبير، لأن هذه النوازل شأنها يرجع فيه إلى العلماء الكبار، إلى الذين شابت لحاهم في العلم والخبرة والتجارب، كما قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. فمن القبيح أن ترى طلاب العلم يأخذون في هذه النوازل، وأقبح من ذلك أن تراهم يخطئون كبار العلماء الذين خالفوا ما طرحوه. والله يا إخواني إن الإنسان في عافية وسلامة من الخوض في هذه الأمور. أنت أحيانا قد تجيب شخصا بفتوى ومع ذلك تشعر بنوع من القلق إذا ما كنت متأكدا من الفتوى، ربما مات يعني أحيانا قبل النوم تفكر تقول والله وين الصيدة الآن، وين راح، ما تدري. فكيف بأمور متعلقة بالدماء والأعراض ويخوض فيها هؤلاء؟ خطأ كبير، وهذا أمر دخيل على دعوة أهل السنة مع الأسف الشديد. شأن كما قال ابن مسعود: لا، ما زال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإن أخذوه عن صغارهم هلك. الأمر ليس بهذه السهولة يا إخوان، وهذا لا شك أنه أمر يحز في الخاطر، ويحز أكثر أن تجد أحد الأخوة شاب مثلا عمره في 50 أو حتى يمكن ما وصل 50، تكلم في مسألة من المسائل العظيمة هذه، وتجد الشباب الصغار في تويتر وكذا يعملون له ريتويت ويعيدون هذه الكلمات التي تكتب دون أنا. نعم، أكتب ما يوافق العلماء جزاك الله خير وما قصرت، تكلم العلماء خذ بقولهم وانشره واجتهد في ذلك، أما أن تتكلم قبل أن يتكلم العلماء فهذا خطأ، وأما أن تتكلم بما يخالف العلماء فهذا خطأ أكبر، وأما أن ترد على العلماء فهذا خطأ أكبر وأكبر مع الأسف الشديد. ولا أحد يزعل، صاحب السنة لا يزعل من بيان الحق، لا يزعل إذا قلنا فلان صاحب السنة أخطأ، ولو حتى رددنا على كلامه على العام إذا كان نشره وكذا، هذا طرح جديد. أصحاب الحق يا إخوان لا يزعلون من بيان الحق إذا كان بأدب، إذا كان بأناه، وكان بقصد النصح. ففي نوازل كبيرة جدا لا يصلح أن يخوض فيها إلا العلماء، وهي المتعلقة بدماء المسلمين، أعراض المسلمين، أمن المسلمين، أمن البلاد. الإمام أحمد يعتزل ويأتونه فقهاء بغداد يقولون: يا أمير المؤمنين، يا أبا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والكفر البواح يقصدون خلق القرآن، الآن يدرس لأولادنا في الكتاب يجبرونهم على القول به، ثم قال: لا لا، الدماء الدماء. بل وأمر ابنها عبد الله أن يمحو الأحاديث التي فيها الخروج من المسند، ها اللي فيها مثل هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، كان يأمرها أن يمحوها لأهل يخشى أن تفهم بالخطأ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يكتم ولا يبشر الصحابة. ها، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فأحيانا الحق يكتم في موطن إذا كانت المصلحة في كتمه، وهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه رجل، استأذن رجل فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه ألان له الكلام. لماذا يا إخوان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مداهن يخاف أو كذا؟ لا، إنما المصلحة اقتضت ذلك. قال: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. بيّن العلة، والبخاري بوّب عليه بقوله: باب من خص بالعلم أقواما دون آخرين. والعرف والنهج السلفي: حدثوا الناس بما يفقهون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في كل الأحوال. ولاحظ هنا أدب معاذ لما سأل، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا أبشرهم؟ ها؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تبشرهم فيتكلم. ما سمعه معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا باطل؟ هل كان معاذ يشك ولو لحظة أن هذا الكلام حق؟ لا، صح. ومع ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من الخطأ اليوم أن يتصل شاب على أحد المشايخ الأفاضل بالتليفون: يا شيخ، ما رأيك في كذا وكذا؟ وأحيان ربما يسمي، يقول له فلان، فيقول للشيخ مثلا: فلان يعني أخونا كذا أخطأ في كذا إلى آخره. يذهب هذا يسجل دون أن يستأذن الشيخ، صح، ويذهب وينشر هذا الكلام دون أن يستأذن الشيخ. هل هذا التزم بهدي معاذ رضي الله عنه، ها، وأدب الصحابة؟ الجواب لا. وكم من شيخ يندم يقول: أنا ما قلت له ينشر الكلام ولا كذا، ليش يا شيخ؟ خايف؟ مو هذا حق؟ مو هذا كذا؟ نعم حق، لكن الشيخ يرى أن هذا الحق لا يظهر الآن، ويرى أنه لا يقال في كل حال وآن، لكن إلى الله المشتكى. النوازل يا إخوان قد تكون كثيرة، وقوع الناس فيها كثير، وقد تكون يعني قليلة الوقوع، قد تكون قليلة الوقوع. هذا من حيث تقسيم الذين تكلموا في هذه النوازل. يعني في نوازل يقول هنا: لا يسلم منها أحد في الغالب، مثل التصوير والتعامل بالأوراق النقدية. نحن راح يأتي معنا أن الأوراق النقدية فيها مشكلة، راح تأتي معنا، هل هي نقد قائم بذاته أم أنها بدل من الذهب والفضة؟ راح يأتي معنا ونشوف شو الفرق إذا قلنا بأنها نقد قائم بذاته أو قلنا أنها بدل الذهب أو بدل الفضة. طبعا في نوازل لا، ما هي مشتهرة ولا كل يحتاج إليها، مثل أطفال الأنابيب وغير ذلك من الأمور التي سنجتهد إن شاء الله عز وجل في بيان أحكامها من كلام العلماء رحمهم الله. النوازل يا إخوان تقع إما بسبب التطور العلمي والتقدم الصناعي والتغير الحضاري كما يقولون، وأنتم تعلمون أن الشريعة جاءت بقواعد عامة يرجع إليها في كل صغير وكبير. والله يا إخواني لن يقع شيء جديد ولن يكتشف اكتشاف جديد إلا وفي الشريعة بيان حكم هذا الاكتشاف وحكم هذا القول أو هذا الفعل، ويندرج تحت الأحكام التكليفية الخمسة يرحمكم الله الشيخ مالك. وقد يكون سبب الوقوع في النوازل هو فجور الناس، ذنوب الناس والمعاصي هي سبب من أسباب وقوع هذه النوازل، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، بقدر ما أحدثوا من الفجور تحدث لهم هذه الأقضية. المسألة التي تليها حكم الاجتهاد في النوازل. الاجتهاد في النوازل واجب على هذه الأمة، وهو من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم والطلب عن باقي الأمة، هذا هو الفرض الكفائي. وربما يتعين هذا الواجب على بعض المتهيئين للنظر في النوازل، فيصبح في حقه الاجتهاد واجبا عينيا. ومن درس علم الأصول وعرف آداب المفتي والمجتهد يعلم أن المجتهد أحيانا يجب عليه أن يجتهد وأحيانا يجب عليه أن يقلد. متى يقلد؟ إذا لم يستطع الاجتهاد، إما لسرعة وقوع الحدث جيد، أو أنه اجتهد ولم يصل إلى الرأي الذي يطمئن إليه، في هذه الحال يقلد غيره من المجتهدين. وابن عبد البر رحمه الله نقل عن جمهور أهل العلم أنهم كانوا يكرهون استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل، هذا لما ذكرنا قضية الوقوع، وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع، وعدوا ذلك اشتغالا بما لا ينفع. جاء حديث عند الدارمي رحمه الله لكن يعني فيه كلام، إلا أن ابن حجر رحمه الله وهو إمام من أئمة هذا الشأن يعني مال إلى تقويته، جاء من طريقين مرسلين، قال يقوي بعضهم بعضها بعضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، يعني قبل وقوعها، فإنكم إلا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون، وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعلى يمينه وعن شماله. الحديث رواه الدارمي وتقدم إليكم أنه محل نظر في ثبوته والله أعلم. إذن الاجتهاد في النوازل ما حكمه؟ فرض كفاية ويتعين على أهل العلم. طبعا فرض كفاية ليس معناها أن أي واحد يجتهد، وإنما يجتهد فيها من كان أهلا للاجتهاد، وسيأتي معنا إن شاء الله من الذين يعني يحق لهم الاجتهاد في النوازل، وهي المسألة التالية. لا يجوز الاجتهاد في النوازل ولا يستقيم إلا إذا توفرت في هذا الاجتهاد 3 ضوابط. الأول، أن يكون الناظر من أهل العلم الشرعي، الذي ينظر في النوازل ويجتهد يكون من أهل العلم الشرعي. الشرط الثاني والضابط الثاني، أن يحصل للمجتهد التصور التام والفهم الصحيح للنازلة التي يراد الاجتهاد فيها، صورها تصور صحيح واضح. الثالث، أن يستند المجتهد في حكمه إلى دليل شرعي معتبر. إذن أولاً أن يكون أهل الاجتهاد، ثانياً أن يحيط بالنازلة بشكل جيد، وثالثاً أن يعتمد في حكمه على الاجتهاد على الدليل الشرعي. ولذلك نستطيع أن نقول أن الاجتهاد في النوازل ينقسم إلى قسمين: اجتهاد صحيح واجتهاد باطل. هناك اجتهادات باطلة في النوازل تقع لبعض الأفاضل عفى الله عنا وعنهم. ولا يخفاكم يا إخوان أن من علامات آخر الزمان كثرة المتصدرين في العلم، والذين يفتون بجهل ويخوضون في كبار المسائل، هدانا الله عز وجل وإياه. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن نستطيع أن نحصر العلماء في صفتين: علماء هداية وعلماء ضلالة كما جاءت النصوص الشرعية. هؤلاء يجلون ويرجع إليهم ويعرف لهم قدرهم ويؤخذ بقولهم، بل لهم طاعة في الفتن. وهؤلاء علماء الضلالة هم الذين يحذرون ويحذر منهم ويبين ضلالهم ويجتنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يجب أن يكون المسلمون منهم على حذر. من صور الاجتهاد الباطل، نكتب بعض صور الاجتهاد الباطل. الصورة الأولى، أن يتصدى للنوازل من لا يملك أهلية الاجتهاد. تجد أطباء، تجد اقتصاديين، علماء نفس يخوضون في المسائل الشرعية وفي النوازل، حتى أن بعضهم إذا قال يقول: أنا لا أفتي، أنا لا أتكلم في الفتوى، أنا لا أفتي. لكن الواقع أنه يفتي، بل ويفتي في المسائل العظيمة، بل وربما يعني عقد تصويتا انتخابيا أو تصويت على الأمور الشرعية. تقبلون ولا ما تقبلون؟ نقبل هذا الحكم أو لا نقبل هذا الحكم؟ وأنا لا أفتي، أنا ما أفتي الناس، أنا أخذ على نفسي أني ما أفتي. وهو يعني هدانا الله وإياهم سواء السبيل، يخوضون في هذا كثيرا. الصورة الثانية، أن يتصدى للحكم على النازلة من يملك أهلية الاجتهاد من غير أن يكون له معرفة بالنازلة، ما يكون محيط بهذه النازلة. والعالم مهما بلغت مرتبته لا يجوز له أن يحكم على أمر إلا أن يتصوره تصورا صحيحا. ولذلك القاعدة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. النقطة الثالثة، أن يتصدى للنازلة، صورة ثالثة من صور اجتهاد الباطل، من يملك العلم الشرعي ويتصور المسألة تصورا صحيحا لكنه لا يعتمد على الدليل أو يخالف الدليل في اجتهاده عفى الله عنا وعنهم. وليس كل مخالف للدليل يكون متعمدا. لا تظن أن عالما من علماء المسلمين المعتبرين أن يرى الحق ويعرض عنه؟ مستحيل يا أخوان، أبدا. حتى لو أنت ترى أنه خالف الدليل، قد يكون هذا الدليل لم يبلغ، أو يرى أن الدليل ضعيفا، أو يرى أنه عام وجاء ما يخصصه، على وفق ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه الصور الثلاث يا إخوان جمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. البعض يقول: والله فلان نيته حسنة. نعم، هو نيته حسنة، لكنه قضى وأفتى بجهل، ويستحق هذه العقوبة من الله، عسى الله يعافينا وإياكم أن يكون من أهل النار. الآن عرفنا ضوابط الاجتهاد، تقدر تعيدها شيخ عبد العزيز؟ نعم. الأول أن يكون، نعم، وأن يكون أحسنت، وأن يعتمد على الدليل الشرعي. أحسنتم، بارك الله فيكم. النقطة التي تلي هذه، نبه الفقهاء المعاصرون جزاهم الله خيرا على بعض المزالق التي يقع فيها بعض المتصدرين للفتوى. هناك مزالق ملحوظة ومرئية، والآن تدرون اللي يفتون كثير، وفقنا الله وإياهم الخير في القنوات وغيرها. يقولون من هذه المزالغ الحيدة عن الواقع، يسأل عن أمر واقع معروف فتجد أنه يجيب إجابة نوعا ما خيالية. جميل. يعني مثلا يسأل على سبيل المثال: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر؟ فيقول: إذا سلم من الفتن والمنكرات يجوز. هل هذه الفتوى موافقة للواقع ولا مبتعدة عن الواقع يا أخوان؟ شو رأيكم؟ ها؟ بعيدة عن الواقع، صح ولا خطأ؟ يسأل: ما حكم مثلا أن أعمل مضيفا في شركة طيران؟ قل: إذا ما كان في اختلاط ولا احتكاك بالنساء ولا كذا يجوز. هذه الفتوى موافقة للواقع ولا بعيدة يا إخوان؟ شيخنا الكريم: ما حكم التمثيل أو أن أعمل في قطاع التمثيل والفن؟ يقول له: إذا كنت تسلم من الفتن وتسلم من كذا وتسلم من كذا. فتجد أن الفتوى أحيانا فيها بعد عن الواقع، ولا شك أن هذا من المزالق التي يجب أن تجتنب. من المزالق أيضا يعني ذكروا قضية عدم العناية بالمصطلحات. الناس اليوم وحتى أهل الاختصاص قد يصطلحون، يسمون أمورهم بمسميات من باب أن يصرفوها عن التسمية الشرعية الحقيقية. جيد. اليوم لو تلاحظون بعض الفضلاء اللي يتكلمون في أمور الاقتصاد وكذا إلى آخره، إذا جاء للبنوك يقول البنوك التقليدية، ما يقول البنوك الربوية. انتبهتم يا إخوان؟ البنوك التقليدية. الله أعلم بالدافع، لكن من الدوافع أن بعضهم يلقي دورات عند البنوك هذه التقليدية اللي يسميها، وهي بنوك إيش؟ ربوية. فمراعاة يقول البنوك التقليدية. هذا في الحقيقة من تسمية الشيء بغير اسمه، عفى الله عنا وعنه. ويذكرون أمثلة لقضية استعمال أحيان المصطلحات بغير مسمياتها، لأن أحيانا تسمية الشيء، التسمية بحد ذاتها حكم على الشيء. أضرب لكم مثلا: إذا قلنا العمليات الاستشهادية، حكمنا على أن الذي يفعل إيش؟ ها، شهيد، صح ولا خطأ؟ وحكمنا أنها تجوز، أليس كذلك؟ والعكس، إذا قلنا العمليات الانتحارية حكمنا على اللي يفعلها بأنه إيش؟ منتحر، صح؟ وأنها محرمة. هل فعلا هم يريدون الانتحار يا إخوان؟ هل فعلا هؤلاء يريدون الانتحار؟ ها؟ ولا هو يفعلها يظن أنه مجاهد في سبيل الله؟ ذلك من التوسط في هذا الباب. طبعا بعض العلماء قد يسميها عمل انتحارية من باب التنفير، نفر الناس عنها، لكن عند البحث التوسط أن يقال العمليات التفجيرية مثلا، أو يسميها البعض العمليات الفدائية على سبيل المثال، حتى لا نصبغ عليها الصبغة الشرعية بأنها استشهادية، ولا نجزم بأن هذا الذي فعل أنه منتحر أو أنه في النار. هذا على سبيل المثال لقضية المصطلحات. ودائما يا إخوان الإنسان المسلم إذا أراد أن يتبنى أمرا أو قولا عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى. ترى مثل ما أن في ناس يدفعهم الحماس إلى التهييج وإلى الخوض في الفتن، يعني لاحظنا أن بعض الأفاضل يدفعهم الحماس المضاد، قضية الندية، كل شيء يفعله المخالف نحن نفعل ضده، ها؟ كل شيء يفعله المخالف نقول أنه لا يصح ولا يجوز ونعيب هذا الشيء. أيضا هذا خلل يا أخوان، هذا ليس من هدي أهل السنة، وإنما الأمر كما قال ابن المبارك: أهل الحق يكتبون ما لهم وما عليهم. ومن عجيب صنيع ابن تيمية رحمه الله أنه أحيانا يستدل لمخالفيه بأدلة هم لا يعرفونها، يأتي لهم بأدلة هم لا يعرفونها ويسوق لهم الأدلة رحمه الله في ذلك. وأذكر أحد المشايخ الفضلاء يعني من وصاياه يقول: من الإنصاف في بحثك لقضية ما أن تجتهد في الاستدلال للقول الذي لا تريده أكثر من اجتهادك للقول الذي تريده، لأن النفس ميالة للشيء، إذا مالت لقول، لذلك عاطفة الإنسان، عاطفة الكاتب كما يسمون، تظهر في كتابته. يعني مثلا شخص يريد أن يؤلف عن تاريخ بلده مثلا، أو تاريخ قبيلته أو عائلته، هل ممكن يذكر مثالب البلد أو القبيلة أو العائلة؟ العاطفة تمنعه وتحجزه عن ذلك. هذه العاطفة يجب أن تراقب في البحث الفقهي والبحث الشرعي، لا يكون عندك عاطفة لقول الشيخ فلان تريد أن تنصره، وتبحث له عن أدلة وتهون من شأن أدلة المخالفين، هذا على سبيل المثال. أو أنك أن تجد في نفسك ميلا لأمر من أمور، يتصل واحد يقول: عبد الرحمن يرحم والديك، شوف أنه مخرج، شوف أنه مخرج، أنا الشغلة الفلانية أحبها وما أقدر أتركها، ودورنا في قول يمين ويسار. هذا يا إخواني من تتبع الرخص، ها؟ هذا ما هو سؤال من يسأل يريد الحق في الأمر. من المزالق يا إخواني، وهما مزلقان متناقضان: الأول الميل بالناس إلى التيسير والتخفيف دون اعتبار للأدلة الشرعية ولا مقاصد الشرع ولا القواعد العامة. جميل، يعني اليوم البعض عنده منهج أن أي مسألة خلافية، جيد، نأخذ بقول من أجاز هكذا. وبعض المفتين الرسميين صرح بهذا، لو أنه قال المسائل التي ليس فيها أدلة مثلا المبنية على اجتهاد المحض لكان الأمر مقبولا، لو أنه قال المسائل التي الأدلة فيها متجاذبة يصعب الترجيح ممكن، لكن بهذا الإطلاق هذا الكلام لا يستقيم، لأن الأمر يا إخواني لن تجد مسألة أو بدعة إلا وستجد من كلام السابقين ما يؤيد هذه البدعة، كما يقول بعض الباحثين تجد في كلامهم ما يؤيد هذا القول الشاذ. وهذا أنتم لاحظتوه الآن يا إخواني، الانفتاح على الناس، قنوات فضائية يسمع فيها المسلم فتاوى غريبة وعجيبة وجديدة ومختلفة، في تويتر، في الإنترنت، في الإذاعات، يسافر يسمع، أصبح الأمر منفلتا، فأصبح البعض يخرج أقوال يعني، وبعدين يقول لك: والله ابن جرير الطبري رحمه الله له قول في هذه المسألة، يجيب لك كذا، يقول لك: والله قرأت للقرطبي رحمه الله ما يدل على هذه المسألة. هذا خطأ يا أخوان، ما يصلح أن الإنسان يفعل هذا الفعل، وإنما العبرة باتباع الدليل. التيسير من أصول الشريعة، لكن شوف القيد، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن معناها أن الأيسر قد يكون إثما، في هذه الحال لا يجوز، ليس الأيسر دائما محبوب لله عز وجل، وإن كان في الأغلب إذا تأملت الأدلة نعم. أما أن يجعل هذا المسلك، وهناك رسالة مباركة بعنوان التيسير الفقهي المعاصر، جيد في مناقشة هذه الأطروحات التي تبناها بعض المفتين في قناة الجزيرة أو في غيرها، يتبنون هذا الطرح أن أي مسألة خلافية نأخذ بالقول الأيسر، أو أنهم ينظرون يعني إلى عواقب وعقبات تجد توجد في طريق الناس، فيحاولون يهونون هذه العقبات من حيث إظهارها بأنها تجوز. ابن تيمية رحمه الله يقول: ذنوب العباد ليست مسوغا لتبديل وتغيير الشرع، ليس لأن هناك معصية انتشرت بين الناس نقول لهم لا هذه المعصية تجوز، هذا الكلام لا يصلح يا أخوان. إنما التحليل والتحريم مرده إلى شريعة الله سبحانه وتعالى والأدلة الشرعية. المسلك أو المزلق المناقض لهذا من يميل بالناس إلى التشدد وإلى المنع، حتى أن البعض يعني لا يحسن إلا كلمة حرام، لا يحسن إلا كلمة لا يجوز، وهذا قد تجدونه أيضا كثير في المفتين. البعض الله أعلم بالدوافع، قلة بحث، عدم اطلاع على المسائل، وقف على مستوى معين أو لدرجة معينة، وأصبح أي شيء نعم أول كلمة ما إذا التبس عليه الأمر قال لا يجوز. الأصل في الأشياء ما هو يا إخوان؟ الأصل في الأشياء الإباحة، هذا متفق عليه. البعض جعل الأصل في الأشياء التحريم، إذا التبس أنت الآن المفروض إذا التبس عليك الأمر ما تدري، الأصل فيه أنه مباح، صح ولا خطأ؟ البعض جعل الأصل التحريم، عفى الله عنا وعنهم. ولا شك أن هذا مما لا يجوز، أن الإنسان يحرم على الناس ما أباحه الله عز وجل له. ملاحظوا يا إخواني أن تحليل الحرام وتحريم الحلال كلاهما سواء، لا فرق أبد. البعض يظن أن إذا حرمت الحلال هذا أخف، لا أبدا، تحريم الحلال وتحليل الحرام كلاهما كفر بالله سبحانه وتعالى وأمره خطير. ولذلك الإنسان يعني جعل الله لك السعة، التبست عليك المسألة الله أعلم وانتهى الموضوع وريح بالك. من المزالق أيضا قضية الاحتجاج بالفتوى الجماعية والتعامل معها كأنها دليل، إن إذا في هيئة أصدرت فتوى بكذا أن لا تناقش هذه الفتوى، غير صحيح، لأن وجد يعني أن هيئات تفتي بأمر وهيئات أخرى تخالف في هذا الأمر. النوازل كثيرة راح تأتي معنا يا أخوة، متعلقة بالقرآن ومتعلقة يعني بغيره. إلى الآن مع أن الرسم القرآن الآن أدخل للكمبيوترات الذي يبحث فيه، القرآن الذي يبحث فيه أدخل بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني. لماذا؟ لأن الرسم العثماني من الصعب تبحث فيه، جيد؟ واحد بيكتب السماوات اللي حافظين صورتها يكتبونها صح، جيد؟ فدخلوه بإيش؟ بالرسم الإملائي. وإلى الآن الفتوى الدارجة من الهيئات أنه لا تجوز كتابة المصحف بالرسم الإملائي، يجب المحافظة على الرسم العثماني، وشدد في هذا مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، شددوا في هذا الباب ورح يأتي معنا الأمر. فتجد في هيئات ثانية لا، قالوا الأفضل أن نحافظ على الرسم العثماني خصوصا في المصاحف، لكن إذا وجدت حاجة لكتابته بالرسم الإملائي فلا بأس، على شرط بشرط أن تبقى المصاحف كما هي. وكان للشيخ علي طنطاوي رحمه الله السوري اللي كان في السعودية عليه رحمة الله كان له انتقاد كبير لهذه القضية، قضية رسم المصحف بالرسم العثماني والتمسك به، لأن يعني بعض المشايخ أظن يريد إدخال أدوات الترقيم في المصحف، يعني يريد تحط علامة استفهام بعد الجملة الاستفهامية، علامة التعجب، علامة كذا، انتبهتم؟ وبعضهم أراد إدخالها حتى في الأحاديث، بل إن بعض كتب السنة طبعت أو أدخلت الكمبيوتر بهذا الشكل، وبعض الفضلاء إذا نقل حديثا يدخل فيه هذه الأدوات الترقيمية. الأمر فيها نوعا ما سهل، لكن وجد من أهل العلم من قال يجب أن نحافظ على قداسة النصوص الشرعية بحيث أن لا ندخل فيها ما ليس منها. وذلك قال الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله في حلية طالب العلم: واحرص على أدوات الترقيم في غير ما آية أو حديث، يعني في غير الآيات والأحاديث. من الأخطاء أيضا يعني الاجتهاد الفردي في مسائل من الممكن أن يحصل فيها اجتهاد جماعي، ويؤدي هذا الاجتهاد الفردي إلى أحيانا يعني تخطئة من قبل العلماء، وإلى أخذ ورد، وربما يعقد على هذا القول الولاء والبراء. في السعودية هيئة كبار العلماء حتى في المجامع الفقهية أي عالم عنده وجهة نظر أو بمعنى عنده تحفظ على هذا القول طبعا ما يوقع وياهم إلا إذا كتب وله وجهة نظر، ولابد في القرار نفسه وبعد القرار يعني بعد القرار ترفق وجهة نظر هذا العالم. جيد، وراح أذكر لكم أمثلة عليها وأنقل لكم بعض وجهات النظر لأهل العلم. فتجد مثلا يقول وجهة نظر كذا، أضرب لكم مثال: جمعية الموظفين، تعرفونها؟ جمعية يدشون فيها ناس كل شهر كل واحد يقط 100 دينار، زين، وكل شهر واحد ياخذها، مثلا 10 أشخاص، الأول شهر 1000 ياخذه أول واحد، 1000 الثاني ياخذه الثاني، وهذيل كل واحد يقط 100 كل شهر. جيد، ليه ما توصل للعاشر ينتهي الموضوع؟ هذه المسألة أفتى بجوازها هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة الإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله وجمع من أهل العلم، يعني عالم واحد جليل حفظه الله يعني أفتى بتحريمها. فسبحان الله شاع القول بالتحريم وأغفلت أقوال الذين يجوزونها. لاحظ هيئة كبار العلماء، قاطبة إلا الشيخ الفوزان الله يحفظه، ولجنة دائمة، مجمع الفقه الإسلامي، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين كذا. فمثل هذا الاجتهاد الفردي من الشيخ محل اعتبار، لكن الأطمن للنفس والأولى أن نكون مع الاجتهاد الجماعي، يد الله مع الجماعة. وهذه من النقاط المهمة، وإن كنا لا نقول أن الاجتهاد الجماعي يا إخوان أنه إجماع أبدا. النقطة التي تلي هذه قضية أين نجد هذه المسائل النازلة وكيف نبحثها؟ والجواب أنه من فضل الله ألفت مؤلفات بل وموسوعات كثيرة في بيان هذه النوازل. يعني الآن في رسالة دكتوراه النوازل في الحج، في رسالة ماجستير النوازل في الزكاة، في رسالة ماجستير للشيخ أسامة خلاوي جزاه الله خير، وهو شيخ فاضل تعرفونه أتى إلى هذه المنطقة تحديدا، النوازل الطبية في الصيام وغيرها. الشيخ بكر أبو زيد ألف فقه النوازل، وتجد النوازل في المعاملات المالية، الأمور المستجدات في أحكام النكاح وغير ذلك. لكن سأحاول أن أذكر لكم إذا شئتم أسرد لكم بعض المؤلفات، وإن استطعنا نصورها ونوزع التصوير. لكن على سبيل المثال بالنسبة للمعاملات المالية، تعرفون أن هذا الموضوع الآن يعني أشبع بحثا، والسبب في إشباعه بحثا أن الغرب بدأ يتحول إلى النظام الإسلامي الاقتصادي، حتى الآن في بريطانيا كل البنوك الآن بريطانيا تقوم الآن بالتحول إلى النظام الإسلامي. خلونا نأخذها جانبيا شوي. البنوك الربوية يا إخوان يضرب لها مثال واحد. أنا موظف، جميل، موظف البنك، هذا شباك وهذا شباك آخر، هذا شباك الإيداع، يأتي شخص يودع أمواله عندي، جميل، بمقابل إني أوفر له مكاين سحب في عدة أماكن، إني أحتفظ له بأمواله، إني أدر عليه بعض الفوائد. فهذا يجي يأتيني يضع 100,000، زين، هذا شباك الإقراض اليسار. يأتيني المواطن رقم واحد يريد قرضا 5,000، أقول له هذه 5,000 ترجعها 7,000، جميل. يأتيني الثاني يقول أبي 10,000، أقول له هذه 10,000 ترجعها 15,000 مثلا. ها، من وين؟ من أموال المودع نفسه، من أموال المودع نفسه. الألفين والخمسة آلاف الفوائد أقسمها على الموظفين والإيجارات وأرباح البنك مع أرباح من؟ المودعين، جيد؟ هذا هو فقط. لذلك البنوك هناك على ضخامتها وكذا ما ليس لها ثمرة، بخلاف النظام الإسلامي. الآن شوف بيت التمويل الكويتي مثلا، لما يأخذ أموال إيش يفعل فيها؟ يشتري سيارات ويبيع، صح؟ يفتح يسوي مثلا مجمعات كاملة، مجمع يبنيه بالكامل من أموال المساهمين، جيد، من الودائع الإسلامية هذه. يبني هذا المجمع، هذا المجمع كم محل راح يفتح فيه، كم عامل راح يعمل في هذا المجمع، كم أسرة تنتفع من هؤلاء العمال. شوف أثر الاقتصاد على المجتمع، بخلاف البنك الربوي يأخذ من هذا ويضع في هذا. يفتحون شركات ألبان، يفتتحون شركات مواد غذائية، يفتتحون، هم الآن يريدون في أوروبا هذا الأمر. أوروبا طبعا أحيانا شركة تريد أن تنهار الدولة تدعمها، مو حبا في الشركة، لكن لأن الشركة فيها 10,000 موظف، إذا جلسوا في الشارع راح يكونون خطر على الأمن. يعني 10,000 أسرة راح تتضرر من انهيار هذه الشركة. لكن سبحان الله يا إخوان، يعني يمحق الله الربا، وين الأموال؟ اسأل الأزمة الاقتصادية وين راحت فلوسك، ما يدرون وين راحت، ذهبت. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلذلك كثرت البحوث في قضايا المالية الشرعية الجديدة، وأكثرها لله الحمد من البحوث النافعة. لكن طالب العلم الذي يريد يعني أن يصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى يجتهد في المسألة الواحدة، يقرأ أكثر من بحث، لأن الأمر أحيانا تلاحظ يعني بعض الفضلاء إذا كتب في المسألة يدرسها من نواحي عاطفية، جيد، ودائما المقدمة، مقدمة الكتب، هي شحن عاطفي عند البعض للقارئ، جميل. يقول لك مثلا بينظر في قضية الحكم بغير الشريعة، ما حكمه، ثم يبدأ يشحنك عاطفيا، وشرع الله ودين الله وكذا إلى آخره، كلام جيد، لكن ما علاقته في بحث المسألة؟ نحن نريد نعرف كفر أكبر ولا أصغر مثلا، ها؟ فتجد مع الأسف يشحن الإنسان. واحد بيكتب مثلا عن أحكام التأمين، جيد، سواء التجاري أو تأمين التكافل الإسلامي، تجده يقدم بمقدمة 50 صفحة كلها عاطفية، وأخذناه من الغرب وجاءنا من الكفار وجاءنا من كذا وجاء وذهبت شخصية المسلم وذهب اعتزاز المسلم بدينه وذهب. يا أخي الفاضل، ما علاقة هذا في بحث مسألة شرعية؟ نريد نعرف رأي الشرع أو رأيك أنت فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من الكفار ما هو حسن؟ أخذ منهم ولا ما أخذ؟ لما أشار عليه سلمان بحفر الخندق، قال كانوا يفعلونه في الفرس، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله هذا من الكفار، إحنا ما نأخذ من الكفار؟ ما، هذا كلام غير سليم يا أخوان. فإذا قرأت في المسألة الواحدة أكثر من بحث، بإذن الله تصل إلى المراد. طولنا اليوم يا إخوانا، طولنا، ترى ما بقى شيء إن شاء الله ونخلص 10 دقائق. لا أريد فقط يعني أنا سأعرض عن موضوع الكتب وأحاول أصورها لكم إن شاء الله لمن أراد الاستفادة. طبعا في الكتب الفقهية المعاصرة هذه مهمة يا إخوان، يعني في كتب ألفها علماء أجلاء وباحثون فضلاء معاصرة، الحقيقة أنها في غاية الأهمية. أولا من جهة لغة الخطاب فيها سهلة، ثانيا من جهة واقعية المسائل، تكلم عن مسائل واقعية، ما يتكلم لك عن مسألة لو أن الرجل وهو يجامع زوجته انفلق ذكره نصفين هل يلزمه الاغتسال أو لا يلزمه الاغتسال، لو أن ما حكم الصلاة على الأرجوحة، ما حكم كذا، يعني في مسائل نظريا ما هي مقبولة، فالواقعية في هذا ممتازة. وأنا والله يا إخوان ما أكتمكم سر، يعني بعض القساوسة إذا حصل نقاش يواجهك بهذا، شوف شو يقول صاحب كذا من الحنابلة، بص بيقول إيه صاحب الفقه الشافعي، وكله يدرس في الأزهر، شو بص الكلام اللي بيسممه فكر الشباب فيه وكذا، مسائل فعلا بعيدة عن الواقع. أما الكتب المعاصرة ففيها يعني ابتعاد نوعا ما عن هذه المسائل، وهي الكتب المعاصرة كثيرة. لكن أنا أنصح بشدة بكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يعيبه بعض الأحاديث الضعيفة، لكن من حيث حسن الترتيب، واقعية الطرح، سهولة وبيان الحكم التشريعية أحيانا، الشيخ جزاه الله خيرا أجاد، وتجد غير ذلك كثير. طبعا من الكتب اللي تتعلق بفقه الأقليات المسلمة ويعتبر موسوعة، يعني في كتاب اسمه فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر من مشايخ لبنان جزاه الله خير، وهو الذي له كتاب الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتابه هذا من أروع ما يمكن، فقه الأقليات المسلمة، أفضل هدية تقدمها لمسلم يعيش في الغرب هو هذا الكتاب. الآن الأوقاف طبعوا كتابا جديدا حول أحكام المسلم الجديد، وهو كتاب موفق، مفخرة لهذه الوزارة جزاهم الله خير، كتاب على السنة جزاهم الله خيرا، طبعا يتعلق بجوانب عقدية وبجوانب فقهية، سردوا العبادات سردا موفقا، ونبهوا على المسائل التي يحتاجها المسلمون في الغرب أو مجمل هذه المسائل. ننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة في هذا اللقاء، وهو نريد أن نعرف نبذ عن بعض المجامع الفقهية المقامة في هذه الأيام. طبعا الكويت يا إخوان لعلمكم الخاص من أكثر دول العالم التي تقام فيها الندوات والمؤتمرات الفقهية، والتي يشد لها الرحم، بعض الباحثين يجي من كندا وبعضهم يجي من ماليزيا ويجون على حسابهم لحضور هذه الندوات وهذه المؤتمرات، ولها ثمرة، عود نفسك تحضرها، لها ثمرة ليست بسهلة، تجد يعني البعض يكون في الفقه والأصول موسوعة، وترى النقاشات أحيانا المثمرة جدا والمفيدة، وبعدين تطبع في الغالب هذه الأوراق وهذه البحوث في كتاب وتوزع. يقيمها كثيرا بيت الزكاة، ومطبوعات بيت الزكاة تعتبر عمدة عند كثير من الباحثين في الزكاة، وربما أحيانا تقيم الأوقاف، أحيانا كلية الشريعة تقيم هذه المؤتمرات المهمة، ومع الأسف أن أهل الكويت أزهد الناس في هذه المؤتمرات. الموسوعة الفقهية الكويتية كتاب مبارك ما يخلو من ملاحظات، لكن بالجملة هو كتاب مبارك، ويعتبر فهرسا للرجوع إلى المراجع الكبرى. مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، هذا المجمع أنشئ في عام 81,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقوم بدراسة ما يتصل بالبحوث الإسلامية وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية كما يقول، ويتألف من 50 عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على 20 من غير المصريين، ويكون نصف الأعضاء على الأقل متفرغين لعضويته، ويعين العضو بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع. وقد عقد المجمع أول مؤتمر له في القاهرة في شوال سنة 83 و300 وألف. توصيات وبيانات هذا المجمع طبعت في كتيب صغير في بداية أمرها في سنة 300 وألف من هجرة، 1403، يعني 1983 أو 82. المجمع الفقهي طبعا سأسرد لكم دون أن أبين وجهة نظري أو تحفظي على المجامع أو غيرها. المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. هذا المجمع يا إخوان أنشئ سنة 96 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لدراسة أمور المسلمين الدينية والفقهية والنظر في الوقائع الجديدة في شؤون الحياة، ويتكون من رئيس ونائب له وعشرين عضوا من العلماء المتميزين بالنظر الفقهي والأصولي. وقد عقدت أول دورة له في شهر شعبان سنة 98 و300 وألف. هذه الدورة اللي ذكرت لكم أنه يصير فيها التناقش والتحاور وطرح الأوراق والبحوث الشرعية الفقهية العظيمة جدا. يقول: وتصدر عن المجمع مجلة دورية سنوية أو نصف سنوية تتضمن بحوثا فقهية وبعض قرارات المجمع وفتاوى وملخصات وتقارير علمية. وقد صدر العدد السادس سنة 1424 هجرية، وجمعت كل القرارات الصادرة عن هذا المجمع في كتاب واحد، وذلك عام 22 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا مجمع البحوث في مصر، وهذا مجمع فقهي تابع لرابطة العالم الإسلامي. انتبه إلى أن هذه الرابطة ليست سياسية، جيد؟ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي. صدر القرار بإنشاء هذا، أو صدر قرار مؤتمر القمة الإسلامي اللي يكون باجتماع رؤساء الدول الإسلامية الثالث بإنشاء مجمع الفقه الإسلامي، وذلك في المؤتمر المنعقد بمكة المكرمة في عام 1401. يتألف المجمع من أعضاء عاملين، ويكون لكل دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي عضو عامل في المجمع، ويتم تعيينه من قبل دولته. وللمجمع أن يضم بقرار لعضويته من تنطبق عليهم الشروط من علماء وفقهاء المسلمين والجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية. ويجتمع المجلس في دورة سنوية، والمقر الأساسي له مدينة جدة، ويقوم بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية. طبعا هذا المجمع يعني نوعا ما مجمع عقيم، بمعنى أن ثمرته ليست بكبيرة، بخلاف مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. وهذا المجمع له قرارات، وقراراته يعني الحقيقة تشرح الصدر. أنا كنت تقدمت بطلب لوزارة الأوقاف بتجديد صياغة الفقه الإسلامي، كتابة الفقه، يعني 2000 كتاب فقهي مناسب لكافة المستويات، جيد، ويكون بعيد عن الواقعية، بعيد عن اللاواقعية، يكون واقعيا، يكون متضمنا للمسائل المعاصرة، يكون لغير المختصين والمختصين على حد سواء، يضمن فيه صور يحتاجها المسلم، مثلا كيف يغسل اليد، كيف يمسح الرأس، من أين تقطع اليد، واضح يا إخوان؟ إذا وجد يعني طائر محرم ممكن توضع صورته، لأنه قد يختلف مسماه من بلد لآخر، وهكذا، على أن يعتمد فيه قرارات مجمع الفقه الإسلامي، لا هيئة كبار علماء في السعودية ولا في الأزهر، حتى لا يقول القائل إيش معنى هذه وإيش معنى هذه. مجمع الفقه الإسلامي يعتبر نوعا ما محايد. ومجمع الفقه الإسلامي ترأسه لفترة طويلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وترأسه أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه رحمة واسعة. وكنت قارنت الحقيقة بين قرارات هيئة كبار العلماء وقرارات مجمع الفقه الإسلامي، وجدت أنها 90% متطابقة، 90% متطابقة. لكن في الغالب إذا كان قرار هيئة كبار العلماء يخالف مذهب جمهور العلماء في مسألة من المسائل، أن المجمع الفقه يأخذ بقول الجمهور فيها، يأخذ بقول الجمهور فيها. فلذلك أنا أوصي إخواني بالحرص على مجلة هذا المجمع وعلى قراراته والاستفادة منها، لأنها في الحقيقة مباركة طبعت. يعني في المجلة طبعا الآن وصلت إلى أعداد كثيرة جزاهم الله خير الجزاء. طبعا في مجمع فقهي في الهند، أيضا مجمع بحوث إسلامية، وأيضا مجمع فقهي في السودان، وعندنا أيضا من المجامع المهمة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أيضا هيئة كبار العلماء قراراتها ليست كثيرة، لأن اجتماعهم واحد في السنة أو اجتماعين في السنة. طبعا بعض الأخوة يخلط بين هيئة كبار العلماء وبين اللجنة الدائمة للإفتاء، خطأ. ليس كل عضو في اللجنة يكون عضوا في الهيئة، والعكس صحيح، ليس كل عضو في الهيئة يكون عضوا في اللجنة. مجموعة المشايخ عضويتهم ها هنا وعضويتهم ها هنا. اللجنة الدائمة اجتماعاتها دائمة جيد، وتعرض عليها المسائل وتصدر منها الفتاوى والقرارات بشكل كبير لله الحمد. وطبعت طبعا فتاوى اللجنة الدائمة، والآن طبع ملحق لهذه الفتاوى فيما أذكر وصل المجلد السادس من الملحق، طبع 26 مجلد الفتاوى بشكل كامل، ثم طبعت 6 مجلدات ألحقت بها. من المجامع أيضا رابطة العالم، رابطة علماء المغرب، وهذه في المغرب. المغرب فيه نشاط فقهي جيد وفعال ما شاء الله. أيضا قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في الكويت، وتنبثق منه لجنة للإفتاء، وبقية المجامع التي أنشئت مؤخرا. هذا ما يتعلق اليوم. غدا إن شاء الله سنبدأ بتسمية وذكر مجموعة من المسائل النازلة: حكم تسجيل القرآن على أشرطة، حكم إدخال القرآن في الأقراص، حكم دخول دورات المياه بأشرطة القرآن، كتابة الآيات على صورة طائر، افتتاح الحفلات والمناسبات والبرامج بتلاوة القرآن الكريم، اتخاذ القراءة على المرضى بالرقية الشرعية مهنة وعادة يجعلها وظيفة له، حكم الرقية بواسطة الشريط المسجل، تعليق لوحات مكتوب عليها آيات القرآن، الجهاز الناطق ببعض الأذكار والآيات والأدعية، وضع نسخ من المصحف الشريف داخل غرف الفنادق، هل يجوز أم لا يجوز، كتابة المصحف بالطريقة الإملائية أو باللغة اللاتينية. وثم ننتقل إلى ما يتعلق بالعقيدة، سنعرف القاديانية وحكمهم، والبهائية والماسونية والشيوعية والوجودية والأحباش، ما يتعلق بالغزو الفكري، الاستشراق والتغريب والتنصير والحداثة والعلمانية وغيرها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى صور الشرك المعاصرة وبعض بدع الاعتقاد التي ظهرت في هذا العصر، ومظاهر عصرية للتشبه بالكفار. كما تعلمون هذه كلها متعلقة بالعقيدة. ثم في العبادات مسائل كثيرة جدا، وكلها خير وبركة بإذن الله. ثم في الشرائع وما يتعلق بالمعاملات المالية والأنكحة، نبدأ إن شاء الله من الغد بسرد هذه المسائل، ونجتهد أن نحاول نخلص في كل جلسة. كم يا شيخ ماجد؟ 100 مسألة زين؟ ها؟ ترى اللي يسمع 100 مسألة يتخرع. نحن عندنا طريقة، يعني مؤلف الكتاب جزاه الله خير وضع خلاصة الفتوى لكل مسألة، فتوى هيئة كبار العلماء، فتوى مجمع البحوث في الأزهر، فتوى مجمع الفقه الإسلامي للمسألة الواحدة، وفي لا القرار بالكامل. نحن سنعرض عن القرار ونسرد سردا إن شاء الله مختصرا ومفيدا للمسألة. قد يكون البعض عنده إشكاليات في المسائل المطروحة والقرارات الصادرة، ممكن تكون إشكاليات بعض بعد الدرس إن شاء الله وليس أثناء الدرس. إذن غدا إن شاء الله نبدأ بسرد ما طبعا تقدم معنا من المسائل وغيرها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.